بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، بارك لنا أجمعين في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم غنمنا خيراته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لقيامه وصيامه على الوجه الذي يرضيك إيمانا واحتسابا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من أهل صيامه وقيامه وطاعتك فيه على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وبركات رمضان وخيراته وعطايا الله عز وجل فيه كثيرة جدا، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يستشعر منة الله العظيمة عليه أن بلغه رمضان، وأن يسر له أن أدرك رمضان وهو بصحة وعافية وأمن وإيمان، وعليه أن يكون ناصحا لنفسه، متقيا لربه، مجاهدا لنفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا معاشر الكرام نتباشر بدخوله فرحا وسرورا، فسرعان ما ينقضي، وسرعان ما يأتي يوم العيد، وسرعان ما تنتهي أيامه العظيمة المباركة. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينصح لنفسه في رمضان، وأن يضع لنفسه برامج جادة في رمضان مع كتاب الله عز وجل، مع الصلاة، مع تكميل الصيام وتتميمه، الصدقة والبذل والإحسان. كان بعض السلف يقول لي: إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فوضع برامج جادة يرتبها المرء لنفسه، ويجاهد نفسه على الوفاء بها مستعينا بربه سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما يعينه على تحصيل الأرباح العظيمة والخيرات الكثيرة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعله شهر عز لأمة الإسلام، ورفعة وفلاح ونصر وتمكين، بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله: يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله تعالى في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا.
لا نزال مع هذه الفوائد المتنوعة التي ختم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بها كتابه فتح الملك العلام. وهذه الفوائد تتعلق بقصة موسى مع الخضر، موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، والتي ختمت بها أو جاءت في خواتيم سورة الكهف. وقد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة، فصلها الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا في كتابه التفسير، لكنه اجتزأ هنا بذكر شيء من هذه الفوائد. فذكر منها أن من فوائد القصة أدب المتعلم مع المعلم، وهذا يجده المتأمل في الطريقة التي كان يتعامل بها موسى عليه السلام مع الخضر، مع أن موسى عليه السلام خير من الخضر وأفضل منه، وهو من أولي العزم من الرسل، لكن لما أخبره الله عز وجل برجل عنده علم ليس عند موسى عليه السلام رحل إليه وتلطف معه وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله سبحانه وتعالى، وكان في غاية اللطف في خطابه وطلبه من الخضر، كما يجده المتأمل في هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة الكهف. فهذا يتضمن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم مع معلمه. وأيضا ذكر من الفوائد أن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود. يشير رحمه الله تعالى إلى ما فعله موسى عليه السلام بالسفينة لما خرقها، وكان خرقه لها من أجل مصلحة كبيرة جدا، لأن هناك ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا كانت السفينة تبقى لهؤلاء لا يأخذها لأن بها هذا العيب، خير من أن تذهب كاملة تؤخذ غصبا منهم، فهذا في مصلحة. يعني هذا الإفساد اليسير هو يترتب عليه مصلحة عظيمة لهؤلاء الذين هم أصحاب السفينة، فيكون بهذا العمل نصح لهم وأحسن إليهم بأن تسبب في بقاء السفينة لهم دون أن يأخذها الملك منهم غصبا. وأيضا من الفوائد أن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. فهذا فيه أن الرجل الصالح يحفظ في نفسه، وأيضا صلاحه سبب لحفظ الله سبحانه وتعالى لذريته. وكثير من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا. وهذه أيضا من الفوائد المستفادة من هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم.
قال رحمه الله: وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم.
أيضا هذه فائدة استفادها من قصة ذي القرنين التي جاءت في خواتيم أو في خاتمة السورة. والشيخ رحمه الله في كتاب التفسير ذكر فوائد عديدة في هذه القصة، لكن هنا أشار هذه الإشارة إلى أنه قال استفاد منها أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم، من نعمة الله في حق الضعفاء وحق من أعانهم. لما بنى ذو القرنين السد حتى يحول بين يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرض سدا عظيما صار حاجزا لا يهدم إلا في آخر الزمان، وهدمه من أمارات الساعة وعلاماتها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، لما بنى هذا السد كان هذا البناء إعانة للضعفاء وإحسان إليهم ودفع لهذا الشر العظيم عنهم. فهذا فيها مثل ما قال الشيخ رحمه الله نعمة في حق الضعفاء ونعمة في حق من أعانهم، وهذا أخذه الشيخ من قول الله عز وجل في تمام القصة فيما ذكره عن ذي القرنين، قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا الأمر الذي فعلته وبناء السد العظيم رحمة من ربي، أي فضل وإحسان ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الإعانة للضعفاء ودفع شرور المعتدين عنهم بكل وسيلة هذا يعتبر نعمة على الضعفاء ونعمة أيضا على من أحسن إليهم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فقولا له قولا لينا، فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء.
نعم، قول الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون الطاغية أمرهما سبحانه وتعالى أن يقول له القول اللين، يعني يخاطب الخطاب اللطيف، مع أن الرجل طاغية ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك أمرهما الله سبحانه وتعالى أن يقول له القول اللين، فقولا له قولا لينا، وذلك ليكون أوقع في نفسه وأدعى للقبول، ليكون أوقع في نفسه وأدعى للقبول. جاء عن بعض السلف في معنى الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره قولا له قولا لينا، قال أي كنه، خاطبه بالكنية يا أبا فلان، وأنت تخاطبه يا أبا فلان بالخطبة بالكنية التي يحب أن يكن بها. فهذا من التفسير لللفظ ببعض أفراده، وإلا قول الله عز وجل قولا له قولا لينا يتناول معاني عديدة، اللطف في الخطاب، المعنى الذي أشير إليه باللقب، خطابه باللقب الذي مثلا يرضاه إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما يكون سببا في أو يكون أعون للمرء في قبول الخطاب، بخلاف إذا دعي الشخص بخطاب غض، بخطاب فيه فظاظة وفي غلظة وفي جفاء، فإن هذا من دواعي عدم الاستجابة والقبول. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أدب طالب العلم، وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم، ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل.
نعم، يعني هذه جملة من الفوائد مستفادة من قوله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وهذه يستفاد منها في الأدب أنه ينبغي للمرء أن يتأنى في تدبره وتأمله لمعاني العلم في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولا يعجل في القراءة، يقرأ قراءة متأنية متأمل، تدبر الكلام، يحرص على فهم الخطاب. فأما العجلة، العجلة تفوت على المرء تمام الفائدة أو تحصيل الفائدة. قال ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل، لأن الآية ختمت بقوله وقل ربي زدني علما. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فيه أنه ينبغي للموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره.
قال قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل ورزق ربك، يتناول الرزق الديني والرزق الدنيوي، يتناول الرزق الديني الذي والإيمان والتقوى والطاعة، والرزق الدنيوي الذي يوفق المرء لاستعماله في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. ورزق ربك خير وأبقى أي من هذه الدنيا، خير وأبقى أي من هذه الدنيا وزخرفها الفاني. والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، الشاهد قوله ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، فيه كما قال الشيخ رحمه الله أن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة ذنون ودعوة أخي ذنون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به أو بها مسلم في كرب إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. يقول الشيخ ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوات، وهذا المعنى كما أنه دل عليه الحديث الذي أشرت لي مستفاد من أيضا من سياق الآية. يقول الله جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. يونس عليه السلام في هذا الغم وهذا الكرب الذي أصابه كان يكرر هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها التوحيد لا إله إلا أنت، وفيها التنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانك، وفيها الاعتراف بالذنب والتقصير، وفيها طلب المغفرة. أربعة أمور جمعتها هذه الكلمات العظيمة المباركة، ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج الله كربه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه.
هذه أيضا مسألة مهمة وأدب عظيم مستفاد من هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه لولا إذ سمعتموه، يعني الإفك الذي والآية جاءت في سياق تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك الذي رميت به، يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني يظن بعضهم ببعض خيرا، هذا المراد بأنفسهم خيرا، أي يظن بعضهم ببعض خيرا. ويبنى مثل ما ذكر الشيخ، يبنى ذلك على الأصل الذي يعرفه المرء من أخيه من ظاهر استقامته ومحافظته على الصلاة ونحو ذلك من المعاني التي ظهرت له من أخيه، فإذا بلغه شيء يخالف هذا الأصل لا يقبله مباشرة، فضلا عن أن ينقله للآخرين، بل يبني على الأصل، يظن بأخيه خيرا، يظن بأخيه خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يظن بعضهم ببعض الخير. وهذا الكلام الذي يأتي مرسلا لا يقبل، بل ينهى هذا المغتاب أو ينهى هذا النمام الذي ينقل الكلام جزافا دون بينة ودون إثبات، إفسادا بين الناس أو هتكا للأعراض أو وقوعا في ثلب الناس، هذا كله من الأمور التي تجر مفاسد عظيمة على المجتمعات. والله عز وجل أرشد في مثل ذلك، يعني إذا بلغ الإنسان عن أحد إخوانه كلاما سيئا لا يأخذه مباشرة، تعرفه بالصلاة، تعرفه بالصلاح، تعرفه بالاستقامة، تعرفه بالخير، ثم يبلغك من أحد الأشخاص عنه كلاما سيئا، لا تقبل كلام مباشرة، ظن بأخيك خيرا. مثل ما يحب المرء لنفسه، لو تناقل الناس عنه شائعة غير صحيحة، الذي يحبه لنفسه أن يظن الناس به خيرا وأن يبنوا حاله على الأصل الذي يعرفونه منه. ولهذا يقول الشيخ: هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين، بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافي الأصل، ما تعرفه من أخيك من صلاة وصلاح واستقامة وطلب للعلم وتعامل كريم وأخلاق وآداب وغير ذلك. ثم تفاجأ يوم من الأيام يأتيك شخص ويقول لك: فلان الذي تصاحبه أو الذي يمشي معك أو الذي يحضر معك فيه كذا وفيه، لا تقبل مباشرة، ظن بأخيك خيرا كما تحب أن يظن بك أنت خيرا لو تحدث عنك بكلام أو أشيع عنك كلاما أنت بريء منه. فهذا أدب رباني وهدي عظيم أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذا متعين على كل مؤمن.
نعم، هذا متعين على كل مؤمن، إذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مثل ما ذكر الله عز وجل ذلك صفة لأهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، الآيات مع قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار.
نعم، هذه الآيات مثل ما أشار رحمه الله فيها التحذير من صحبة الأشرار، وأن المرء يندم يوم القيامة الندامة الشديدة التي لا تنفعه، يندم على صحبة الأشرار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يندم على هذه الصحبة. ثم الخلة القوية بين الأشرار كلها تتقطع وتتحول إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومثلها قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة كلها تتقطع، والأواصر مهما قوية تتقطع، إلا الأخوة في الله، إلا المتقين يعني الذين أخوتهم في الله فهذه باقية في لهم في الدنيا والآخرة. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره.
نعم، هذه الآية جامعة في معانيها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث كل ما يلهي الإنسان عن الخير، كل ما يلهي عن الطاعة وعن فرائض الإسلام وواجبات الدين، داخل في عموم قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلب بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغنى، يحلب بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغنى. وليس المعنى أن الآية محصور معناها في هذا، وإنما الغنى هو من لهو الحديث الذي تشمله الآية بعمومها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب، ألا تخشن الكلام ولا تلينه، بل تقول قولا معروفا.
نعم، يعني هذه الآية تتعلق بوصية المرأة إذا احتاجت. الأصل أن لا تخاطب الرجال، لكن إذا اقتضت الحاجة أن تخاطب الرجال فإنها لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بل تقول القول المعروف. القول المعروف، والقول المعروف هو القول الذي ليس فيه ليونة وخضوع في القول. وأيضا في الوقت نفسه لا تخشن الكلام وتتكلم كلام الرجل، هذا أيضا تذم المرأة المسترجلة، تذم، جاء في ذم ذلك نصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما تقول القول المعروف، يعني القول الذي يحصل به بيان المقصود، دون أن تلين الخطاب فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق.
نعم، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني هذه الآية يدخل تحتها معاني كثيرة. يعني الآن السخرية والاستهزاء، لو أراد واعظ أن يحذر من السخرية والاستهزاء بالمؤمنين واستدل بهذه الآية، استدلاله في محله. لو أراد أن يحذر من الغيبة والنميمة استدل بهذه الآية، استدلاله في محله. لو أراد أن يحذر من غش المسلمين أو أخذ أموالهم بغير حق أو نحو ذلك واستدل بهذه الآية، استدلاله في محله. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أورد هذه الآية في أبواب عديدة من رياض الصالحين، لأن دلالاتها كثيرة، لأنها تتناول مثل ما قال الشيخ كل أذية للمؤمنين، سواء قولية باللسان أو فعلية، فهي عامة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى.
نعم، يعني أخذا من قوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. ف يعني هذا فيها أن من تولى الحكم أو القضاء أن يحكم بالحق، يحكم بالحق المتضمن لمعرفة الحق وتنفيذه، المتضمن لمعرفة الحق، فاحكم بين الناس بالحق. لا يمكن أن يحكم بين الناس بالحق إلا إذا عرف الحق وفهمه وعلمه وعرف أدلته. يحكم بين الناس بالحق هذا يتضمن المعرفة وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله.
نعم، هذا جاء في قصة أيوب عليه السلام، وقد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، حلف أن يضرب امرأته 100 صوت أو 100 جلدة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضربها بضغط، قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث، يعني يأخذ 100 شمراخ من شماريخ النخل ويجمعها في يده ويضربها بها ضربة واحدة، فيكون حقق ما حلف عليه، يضربها 100 صوت وفيه تخفيف عليها، تخفيف على هذه المرأة. فأخذ من الشيخ رحمه الله فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله، عن الضعيف وعن الحبيب لله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، وهو الحق المأمور به.
قال وقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا واجب على كل مسلم حتى تتحقق له الفائدة. إذا سمع القول، سمع الموعظة، سمع الوصية، سمع النصيحة، سمع الدلالة إلى الخير، يعمل بهذا الضابط الذي في الآية الذين يستمعون القول. أولا حسن الاستماع ثم العمل، أولا حسن الاستماع ثم العمل. قال هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، أن يتبع أحسنه. ما هو أحسنه؟ قال الحق المأمور به، الحق المأمور به. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر السورة، فيها الإرشاد من الله تعالى لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالخضوع والانقياد والطاعة، وأن لا يقدموا على ذلك شيئا، وأن يخضعوا بالقول عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة، والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة، والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره، وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله تعالى على العبد بتوفيقه للإيمان.
نعم، هذه الآيات في سورة الحجرات من أول السورة إلى آخرها، يذكر الشيخ رحمه الله بعض الفوائد من السورة عموما، سورة الحجرات، وهي تعرف بسورة الآداب لكثرة ما اشتملت عليه من الآداب التي يجب على المسلم أن يراعيها. فصدرت بقوله سبحانه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حاصل كلام السلف في معنى الآية أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، فجمعت بين الصلاح في العقيدة والعمل. لا تقول حتى يقول، يعني لا تقل في الاعتقاد والإيمان شيئا حتى يقول أي الله أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تفعل حتى يأمر. في باب العمل لا يفعل المرء شيئا حتى يأمر، يعني حتى يأتي أمر الله بذلك أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيها الحث على التأني والتثبت في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفيها الحث على الإصلاح بين المؤمنين: فأصلحوا بين أخويكم. وفيها الزجر عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم. وأيضا عن سوء الظن والغيبة والنميمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا الحث على معرفة الأنساب: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيها بيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العباد بالتوفيق للإيمان في قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه فيها بيان حقيقة الإيمان. وشهود المنة في قوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي منعهم الترف من أداء الواجبات وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات.
نعم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني مكبين على النعم منشغلين بها عن طاعة المنعم والمتفضل عليهم بهذه النعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على المعاصي والآثام والوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى عظائم المنكرات، فاستحقوا بذلك عقوبة الله. نعم.
قال رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وما بعدها على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله.
نعم، ومثلها أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومثله أيضا ما ذكره الله عز وجل عن نبي شعيب عليه السلام، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالأصل أن الإنسان يعمل على إصلاح نفسه ثم يعمل على إصلاح الآخرين، لكن لا يأمر الناس بالبر وهو معرض عن البر، أو ينهاهم عن المنكر وهو مكب على المنكر. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تدل على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة جامعة من قواعد الشريعة، أن المأمورات بحسب الاستطاعة، المأمورات بحسب الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله تعالى به على التحذير من التشبه بهم والترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين.
نعم، هذا كلها مستفاد من ما ذكره الله عز وجل في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لما جاء وقت الحصاد تواصوا بينهم وحلفوا أن لا يعطوا المساكين منها شيئا، وأن يحصدوها ليلا، وأن يحرموا منها المساكين، فعاقبهم الله عز وجل عقوبة صارت عبرة لغيرهم ممن يفكر بأن أو تدعوه نفسه ليعمل مثل عملهم ويصنع مثل صنيعهم. فمما يستفاد من هذه القصة يعني عقاب الله لهؤلاء التحذير من التشبه بهم، التحذير من التشبه بهم، لأن من تشبه بهم قد يعاقبه الله عز وجل بمثل عقوبتهم أو نحوها أو قريب منها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر.
نعم، فذكر، الله يقول إن نفعت الذكرى، مفهوم ذلك إذا كان يخشى مفسدة، إذا كان يخشى مفسدة أو يترتب مضرة أو نحو ذلك وعدم استفادة من التذكير يترك التذكير حينئذ، يترك التذكير حينئذ خوف وقوع المنكر أو خوف وقوع المفسدة أو المضرة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من قليل الشر وكثيره.
نعم، هذه الآية فاذة جامعة، بهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمنت هذه الآية ونظائرها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من فعل الشر وإن قل، لأن الميزان، ميزان الحسنات يوم القيامة وميزان السيئات يوم القيامة مثاقيل الذر، يعني القليل يوزن من الخير والقليل من الشر أيضا يوزن. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السور الثلاث، صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة. ففي قوله قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد وكل ما دل على الثناء على الله تعالى ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجوء إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة، والله أعلم.
نعم، يعني هذه السور الثلاث ويقال لها المعوذات، هذه السور الثلاث يقال لها المعوذات تغليبا، لأن سورة الإخلاص ليس فيها تعوذ لكن يقال لها المعوذات تغليبا، ويشرع أن تقال في أوقات، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعند النوم، وفي أوقات عديدة تشرع أن يؤتى بها هذه السور الثلاث. والأولى منها سورة الإخلاص فيها الثناء على الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، أفردت لبيان صفة الرب ونعوته سبحانه، ولهذا يقول الصحابي رضي الله عنه لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن أخلصت لذلك. وأما المعوذتين، أما المعوذتان الفلق والناس ففيهما التعوذ من الشرور، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة والباطنة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى القرعة في موضعين، حين تنازع في مريم أيهم يكفلها، وحين تساهم يونس عليه السلام ومن معه أيهم يلقى في اليم، فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترع عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر.
هنا يقول الشيخ القرعة جاءت في موضعين من القرآن، جاءت في موضعين من القرآن، في قوله فساهم فكان من المدحضين، وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فجاءت القرعة في موضعين، فهذا يدل على أن صحة استعمال القرعة، على صحة استعمال القرعة عند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح فيلجأ إلى القرعة حينئذ. وأما القرعة، قرعة الميسر والرهان، هذه محرمة، يعني مثلا لو أن أشخاصا أو شخصين جمع كل واحد منهم أتى بقدر من المال، قال أنا أضع مثلا 50,000 وأنت تضع 30,000 أو 20,000 ونعمل قرعة، نعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ المبلغ كله. هذا باطل، هذا ميسر وقمار ومحرم وفيه أكل للمال لمال الغير بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد إنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول، ولا يأمر ما يعلم، ولا بأمر يعلم يقينا نقيضة، وهذا أحد براهين الرسالة.
نعم، هذه فائدة عظيمة أخذها الشيخ من قول الله سبحانه: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون، هكذا قال الله، لم يقل في موضع واحد أنه يخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلم ما يعلم خلافه، ما يعلم خلافه. فهذا برهان بين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء تحيله العقول، يعني تحكم العقول على أنه مستحيل، تحكم العقول على تحيل العقول أي تحكم أنه مستحيل، هذا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، لكن أتى بأشياء لا يعلمها الناس، علمهم إياها بتعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضه، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل.
هذه فائدة عظيمة جدا في رد الشبهات، رد الشبهات وهي كثيرة جدا. هناك طريقتان لرد الشبهات. طريقة رد الشبهة إجمالا، رد الشبهة إجمالا، والطريقة الثانية الرد التفصيلي. الرد التفصيلي هذه لأهل العلم، هذه لأهل العلم، لأنك تجد الآن في كتب أهل العلم يذكر مثلا شبهة في الاعتقاد أو في جانب من جوانب البدع، فيقول هذا باطل من وجوه، يذكر أحيانا بعضهم 30 وجها أو 20 وجها، تتعجب يعني من هذا النثر لوجوه الرد والإبطال للشبهة. وهذا بما آتاه الله من علم، لكن هناك طريقة مجملة، الطريقة المجملة تستفاد من مثل هذه الآية الرد الإجمالي. قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة عند ربهم. حاصل الجواب المستفاد من الآية أن المسلم معروف، أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق بدليله، فإثارة الشبهة التي يقصد منها رد الحق القائم على الدليل يرد بمثل هذا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له فحجتهم داحضة عند ربهم. يقال له إجمالا هذا هو الحق وهذا هو دليله، وحجتك هذه داحضة لأنها تعارض كلام الله. إذا قيل أو قال له: ما وجه أنها داحضة، بين لي، فصل، يقول له ماذا؟ تفصيل عند أهل العلم، تفصيل عند أهل العلم، لكن هذا كلامك يعارض كلام الله، يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا داحض، حجتهم داحضة، حجتك داحضة، وكلامك مخالف لكلام الله. إذا طلب التفصيل يحيله على أهل العلم، يحيله على أهل العلم. نعم. قال فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل، وإلا كفاه هذا الأصل، وعموم الناس يكفيهم هذا الأصل، أما التفصيل فهو لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه، ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة، لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد.
وهذا أيضا نافع في الباب المتقدم نفسه، رد الشبهة أو رد الباطل. في آيات كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين، يعني البلاغ التام الوافي. فإذا جاء الإنسان بأمر يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء بقول أو جاء بشبهة يعارض بها قول النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليه بهذه الطريقة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فيقال له مثل ما أشار الشيخ بقوله فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، عندما يأتي بشيء يقال له: هل هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هو بين جوابين، إما أن يقول علمه فيقال له هات الدليل أن من سنته، لأن بلغ البلاغ المبين، بلغ عليه الصلاة والسلام. إن قال لم يعلم يقال له عندك علم ليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال علمه يسأل السؤال الثاني: هل النبي عليه الصلاة والسلام قادر على بيانه أو ليس قادرا على بيانه؟ أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. يتدرج مع العلم والفصاحة والنصح، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. وهذه أيضا يعني تجدها حتى في المناظرات، مناظرات أهل العلم لأهل البدع، يذكرون هذه الأمور الثلاثة في رد البدع ورد الضلالات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فيها أن جميع المسائل الأصولية والفروعية قد قالها الله تعالى وبينها بالأدلة والبراهين، فقوله الحق بيانه للمسائل، وهدايته السبيل إرشاده للدلائل.
نعم، لأن الدين هو هذا، الدين مسائل ودلائل، الدين مسائل ودلائل. قوله يقول، قول الله والله يقول الحق، هذه المسائل، ويهدي السبيل إرشاد إلى الدلائل، إرشاد إلى الدلائل. ودين الله سبحانه وتعالى هو هذا، مسائل ودلائل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب، وأن فيه حلها وحكمها، وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا ما كان.
نعم. ولهذا أيضا في الآية الأخرى قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله ونحوها من الآيات تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه آخر الفوائد التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع المبارك قول الله سبحانه: قل إن الهدى هدى الله. هذه الآية ولها نظائر تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، وأيضا تدل على أن من طلب الهدى والرشد من الكتاب والسنة اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فمن طلب الهدى من الكتاب والسنة هدي إلى صراط مستقيم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. ومن ترك الهدى الذي هو هدى الله وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ضل عن سواء السبيل. فالآية تفيد ونظائرها تفيد أن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام وأخرجهم اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين بارك لنا أجمعين في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم غنمنا خيراته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لقيامه وصيامه على الوجه الذي يرضيك إيمانا واحتسابا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من أهل صيامه وقيامه وطاعتك فيه على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وبركات رمضان وخيراته وعطايا الله عز وجل فيه كثيرة جدا، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يستشعر منة الله العظيمة عليه أن بلغه رمضان، وأن يسر له أن أدرك رمضان وهو بصحة وعافية وأمن وإيمان، وعليه أن يكون ناصحا لنفسه، متقيا لربه، مجاهدا لنفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا معاشر الكرام نتباشر بدخوله فرحا وسرورا فسرعان ما ينقضي، وسرعان ما يأتي يوم العيد، وسرعان ما تنتهي أيامه العظيمة المباركة. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينصح لنفسه في رمضان، وأن يضع لنفسه برامج جادة في رمضان مع كتاب الله عز وجل، مع الصلاة، مع تكميل الصيام وتتميمه، الصدقة والبذل والإحسان. كان بعض السلف يقول لي: إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فوضع برامج جادة يرتبها المرء لنفسه ويجاهد نفسه على الوفاء بها مستعينا بربه سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما يعينه على تحصيل الأرباح العظيمة والخيرات الكثيرة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعله شهر عز لأمة الإسلام ورفعة وفلاح ونصر وتمكين بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله تعالى في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا.
لا نزال مع هذه الفوائد المتنوعة التي ختم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بها كتابه فتح الملك العلام. وهذه الفوائد تتعلق بقصة موسى مع الخضر، موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، والتي ختمت بها أو جاءت في خواتيم سورة الكهف. وقد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة، فصلها الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا في كتاب التفسير، لكنه اجتزأ هنا بذكر شيء من هذه الفوائد. فذكر منها أن من فوائد القصة أدب المتعلم مع المعلم، وهذا يجده المتأمل في الطريقة التي كان يتعامل بها موسى عليه السلام مع الخضر، مع أن موسى عليه السلام خير من الخضر وأفضل منه، وهو من أولي العزم من الرسل، لكن لما أخبره الله عز وجل برجل عنده علم ليس عند موسى عليه السلام رحل إليه وتلطف معه وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله سبحانه وتعالى، وكان في غاية اللطف في خطابه وطلبه من الخضر كما يجده المتأمل في هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة الكهف. فهذا يتضمن الأدب، الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم مع معلمه. وأيضا ذكر من الفوائد أن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود. يشير رحمه الله تعالى إلى ما فعله موسى عليه السلام بالسفينة لما خرقها، وكان خرقه لها من أجل مصلحة كبيرة جدا، لأن هناك ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا كانت السفينة تبقى لهؤلاء لا يأخذها لأن بها هذا العيب، خير من أن تذهب كاملة تؤخذ غصبا منهم، فهذا في مصلحة. يعني هذا الإفساد اليسير هو يترتب عليه مصلحة عظيمة لهؤلاء الذين هم أصحاب السفينة، فيكون بهذا العمل نصح لهم وأحسن إليهم بأن تسبب في بقاء السفينة لهم دون أن يأخذها الملك منهم غصبا. وأيضا من الفوائد أن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وهذا في قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، فهذا فيه أن الرجل الصالح يحفظ في نفسه، وأيضا صلاحه سبب لحفظ الله سبحانه وتعالى لذريته. وكثير من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا، وهذه أيضا من الفوائد المستفادة من هذه القصة، قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم.
قال رحمه الله: وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم.
أيضا هذه فائدة استفادة من قصة ذي القرنين التي جاءت في خاتمة السورة. والشيخ رحمه الله في كتاب التفسير ذكر فوائد عديدة في هذه القصة، لكن هنا أشار هذه الإشارة إلى أنه قال استفاد منها أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم، من نعمة الله في حق الضعفاء وحق من أعانهم. لما بنى ذو القرنين السد حتى يحول بين يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرض سدا عظيما صار حاجزا لا يهدم إلا في آخر الزمان، وهدمه من أمارات الساعة وعلاماتها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، لما بنى هذا السد كان هذا البناء إعانة للضعفاء وإحسان إليهم ودفع لهذا الشر العظيم عنهم. فهذا فيها مثل ما قال الشيخ رحمه الله نعمة في حق الضعفاء ونعمة في حق من أعانهم، وهذا أخذه الشيخ من قول الله عز وجل في تمام القصة فيما ذكره عن ذي القرنين، قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا الأمر الذي فعلته وبناء السد العظيم رحمة من ربي، أي فضل وإحسان ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الإعانة للضعفاء ودفع شرور المعتدين عنهم بكل وسيلة هذا يعتبر نعمة على الضعفاء ونعمة أيضا على من أحسن إليهم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فقولا له قولا لينا، فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء.
نعم، قول الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون الطاغية أمرهما سبحانه وتعالى أن يقولا له القول اللين، يعني يخاطب الخطاب اللطيف، مع أن الرجل طاغية ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك أمرهما الله سبحانه وتعالى أن يقول له القول اللين، فقولا له قولا لينا، وذلك ليكون أوقع في نفسه وأدعى للقبول، ليكون أوقع في نفسه وأدعى للقبول. جاء عن بعض السلف في معنى الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره قولا له قولا لينا، قال أي كنه، خاطبه بالكنية يا أبا فلان، وأنت تخاطبه يا أبا فلان بالخطبة بالكنية التي يحب أن يكن بها. فهذا من التفسير لللفظ ببعض أفراده، وإلا قول الله عز وجل قولا له قولا لينا يتناول معاني عديدة، اللطف في الخطاب، المعنى الذي يشير إليه باللقب، خطابه باللقب الذي مثلا يرضاه إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما يكون سببا في أو يكون أعون للمرء في قبول الخطاب، بخلاف إذا دعي الشخص بخطاب غض، بخطاب فيه فظاظة وفي غلظة وفي جفاء، فإن هذا من دواعي عدم الاستجابة والقبول. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أدب طالب العلم، وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم، ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل.
نعم، يعني هذه جملة من الفوائد مستفادة من قوله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وهذه يستفاد منها في الأدب أنه ينبغي للمرء أن يتأنى في تدبره وتأمله لمعاني العلم في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعجل في القراءة، يقرأ قراءة متأنية متأمل، تدبر الكلام، يحرص على فهم الخطاب. فأما العجلة تفوت على المرء تمام الفائدة أو تحصيل الفائدة. قال ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل، لأن الآية ختمت بقوله وقل ربي زدني علما. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فيه أنه ينبغي للموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره.
قال قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل ورزق ربك، يتناول الرزق الديني والرزق الدنيوي، يتناول الرزق الديني الذي والإيمان والتقوى والطاعة، والرزق الدنيوي الذي يوفق المرء لاستعماله في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. ورزق ربك خير وأبقى أي من هذه الدنيا، خير وأبقى أي من هذه الدنيا وزخرفها الفاني. والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، الشاهد قوله ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، فيه كما قال الشيخ رحمه الله أن يقنع برزق ربه وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي وعبادة الله واللهج بذكره. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة ذنون ودعوة أخي ذنون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به أو بها مسلم في كرب إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. يقول الشيخ ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوات، وهذا المعنى كما أنه دل عليه الحديث الذي أشرت لي مستفاد من أيضا من سياق الآية. يقول الله جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. يونس عليه السلام في هذا الغم وهذا الكرب الذي أصابه كان يكرر هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها التوحيد لا إله إلا أنت، وفيها التنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانك، وفيها الاعتراف بالذنب والتقصير، وفيها طلب المغفرة. أربعة أمور جمعتها هذه الكلمات العظيمة المباركة، ما دعا بها مسلم في كرب إلا فرج الله كربه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه.
هذه أيضا مسألة مهمة وأدب عظيم مستفاد من هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه لولا إذ سمعتموه، يعني الإفك الذي والآية جاءت في سياق تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك الذي رميت به. يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني يظن بعضهم ببعض خيرا، هذا المراد بأنفسهم خيرا أن يظن بعضهم ببعض خيرا، ويبنى مثل ما ذكر الشيخ يبنى ذلك على الأصل الذي يعرفه المرء من أخيه من ظاهر استقامته ومحافظته على الصلاة ونحو ذلك من المعاني التي ظهرت له من أخيه. فإذا بلغه شيء يخالف هذا الأصل لا يقبله مباشرة، فضلا عن أن ينقله للآخرين، بل يبني على الأصل يظن بأخيه خيرا، يظن بأخيه خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يظن بعضهم ببعض الخير. وهذا الكلام الذي يأتي مرسلا لا يقبل، بل ينهى هذا المغتاب أو ينهى هذا النمام الذي ينقل الكلام جزافا دون بينة ودون إثبات، إفسادا بين الناس أو هتكا للأعراض أو وقوعا في ثلب الناس. هذا كله من الأمور التي تجر مفاسد عظيمة على المجتمعات، والله عز وجل أرشد في مثل ذلك. يعني إذا بلغ الإنسان عن أحد إخوانه كلاما سيئا لا يأخذه مباشرة، تعرفه بالصلاة، تعرفه بالصلاح، تعرفه بالاستقامة، تعرفه بالخير، ثم يبلغك من أحد الأشخاص عنه كلاما سيئا، لا تقبل كلام مباشرة، ظن بأخيك خيرا. مثل ما يحب المرء لنفسه، لو تناقل الناس عنه شائعة غير صحيحة، الذي يحبه لنفسه أن يظن الناس به خيرا وأن يبنوا حاله على الأصل الذي يعرفونه منه. ولهذا يقول الشيخ: هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافي الأصل، ما تعرفه من أخيك من صلاة وصلاح واستقامة وطلب للعلم وتعامل كريم وأخلاق وآداب وغير ذلك. ثم تفاجأ يوم من الأيام يأتيك شخص ويقول لك: فلان الذي تصاحبه أو الذي يمشي معك أو الذي يحضر معك فيه كذا وفيه، لا تقبل مباشرة، ظن بأخيك خيرا كما تحب أن يظن بك أنت خيرا لو تحدث عنك بكلام أو أشيع عنك كلاما أنت بريء منه. فهذا أدب رباني وهدي عظيم أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذا متعين على كل مؤمن.
نعم، هذا متعين على كل مؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مثل ما ذكر الله عز وجل ذلك صفة لأهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، الآيات مع قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار.
نعم، هذه الآيات مثل ما أشار رحمه الله فيها التحذير من صحبة الأشرار، وأن المرء يندم يوم القيامة الندامة الشديدة التي لا تنفعه، يندم على صحبة الأشرار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم على هذه الصحبة. ثم الخلة القوية بين الأشرار كلها تتقطع وتتحول إلى عداوة يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومثلها قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة، كلها تتقطع، والأواصر مهما قوية تتقطع إلا الأخوة في الله، إلا المتقين يعني الذين أخوتهم في الله، فهذه باقية في لهم في الدنيا والآخرة. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره.
نعم، هذه الآية جامعة في معانيها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث كل ما يلهي الإنسان عن الخير، كل ما يلهي عن الطاعة وعن فرائض الإسلام وواجبات الدين، داخل في عموم قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلب بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغنى، يحلب بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغنى. وليس المعنى أن الآية محصور معناها في هذا، وإنما الغنى هو من لهو الحديث الذي تشمله الآية بعمومها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب، ألا تخشن الكلام ولا تلينه، بل تقول قولا معروفا.
نعم، يعني هذه الآية تتعلق بوصية المرأة إذا احتاجت. الأصل أن لا تخاطب الرجال، لكن إذا اقتضت الحاجة أن تخاطب الرجال فإنها لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بل تقول القول المعروف. القول المعروف، والقول المعروف هو القول الذي ليس فيه ليونة وخضوع في القول. وأيضا في الوقت نفسه لا تخشن الكلام وتتكلم كلام الرجل، هذا أيضا تذم المرأة المسترجلة، تذم، وجاء في ذم ذلك نصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما تقول القول المعروف، يعني القول الذي يحصل به بيان المقصود، دون أن تلين الخطاب فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق.
نعم، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني هذه الآية يدخل تحتها معاني كثيرة. يعني الآن السخرية والاستهزاء، لو أراد واعظ أن يحذر من السخرية والاستهزاء بالمؤمنين واستدل بهذه الآية استدلاله في محله، لو أراد أن يحذر من الغيبة والنميمة استدل بهذه الآية استدلاله في محله، لو أراد أن يحذر من غش المسلمين أو أخذ أموالهم بغير حق أو نحو ذلك واستدل بهذه الآية استدلاله في محله. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أورد هذه الآية في أبواب عديدة من رياض الصالحين، لأن دلالاتها كثيرة، لأنها تتناول مثل ما قال الشيخ كل أذية للمؤمنين، سواء قولية باللسان أو فعلية، فهي عامة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى.
نعم، يعني أخذ من قوله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى، ف يعني هذا فيها أن من تولى الحكم أو القضاء أن يحكم بالحق، يحكم بالحق المتضمن لمعرفة الحق وتنفيذه. المتضمن لمعرفة الحق فاحكم بين الناس بالحق، لا يمكن أن يحكم بين الناس بالحق إلا إذا عرف الحق وفهمه وعلمه وعرف أدلته. يحكم بين الناس بالحق هذا يتضمن المعرفة، وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله.
نعم، هذا جاء في قصة أيوب عليه السلام، وقد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، حلف أن يضرب امرأته 100 صوت أو 100 جلدة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضربها بضغط، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث، يعني يأخذ 100 شمراخ من شماريخ النخل ويجمعها في يده ويضربها بها ضربة واحدة، فيكون حقق ما حلف عليه، يضربها 100 صوت، وفيه تخفيف عليها، تخفيف على هذه المرأة. فأخذ من الشيخ رحمه الله فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله، عن الضعيف وعن الحبيب لله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، وهو الحق المأمور به.
قال: وقول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا واجب على كل مسلم حتى تتحقق له الفائدة. إذا سمع القول، سمع الموعظة، سمع الوصية، سمع النصيحة، سمع الدلالة إلى الخير، يعمل بهذا الضابط الذي في الآية: الذين يستمعون القول. أولا حسن الاستماع ثم العمل، أولا حسن الاستماع ثم العمل. قال: هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، أن يتبع أحسنه. ما هو أحسنه؟ قال: الحق المأمور به، الحق المأمور به. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر السورة، فيها الإرشاد من الله تعالى لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالخضوع والانقياد والطاعة، وأن لا يقدموا على ذلك شيئا، وأن يخضعوا بالقول عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة، والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة، والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره، وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله تعالى على العبد بتوفيقه للإيمان.
نعم، هذه الآيات في سورة الحجرات من أول السورة إلى آخرها، يذكر الشيخ رحمه الله بعض الفوائد من السورة عموما، سورة الحجرات، وهي تعرف بسورة الآداب لكثرة ما اشتملت عليه من الآداب التي يجب على المسلم أن يراعيها. فصدرت بقوله سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حاصل كلام السلف في معنى الآية أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فجمعت بين الصلاح في العقيدة والعمل. لا تقول حتى يقول، يعني لا تقل في الاعتقاد والإيمان شيئا حتى يقول أي الله أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقول بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تفعل حتى يأمر. في باب العمل لا يفعل المرء شيئا حتى يأمر، يعني حتى يأتي أمر الله بذلك أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيها الحث على التأني والتثبت في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفيها الحث على الإصلاح بين المؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم. وفيها الزجر عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، وأيضا عن سوء الظن والغيبة والنميمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا الحث على معرفة الأنساب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيها بيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العباد بالتوفيق للإيمان، في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه فيها بيان حقيقة الإيمان. وشهود المنة في قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي منعهم الترف من أداء الواجبات وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات.
نعم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني مكبين على النعم منشغلين بها عن طاعة المنعم والمتفضل عليهم بهذه النعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على المعاصي والآثام والوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، عظائم المنكرات، فاستحقوا بذلك عقوبة الله. نعم.
قال رحمه الله: يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وما بعدها على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله.
نعم. ومثلها أيضا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومثله أيضا ما ذكره الله عز وجل عن نبي شعيب عليه السلام، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالأصل أن الإنسان يعمل على إصلاح نفسه ثم يعمل على إصلاح الآخرين، لكن لا يأمر الناس بالبر وهو معرض عن البر، أو ينهاهم عن المنكر وهو مكب على المنكر. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تدل على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة جامعة من قواعد الشريعة، أن المأمورات بحسب الاستطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله تعالى به على التحذير من التشبه بهم والترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين.
نعم، هذا كلها مستفاد من ما ذكره الله عز وجل في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لما جاء وقت الحصاد تواصوا بينهم وحلفوا أن لا يعطوا المساكين منها شيئا، وأن يحصدوها ليلا، وأن يحرموا منها المساكين، فعاقبهم الله عز وجل عقوبة صارت عبرة لغيرهم ممن يفكر بأن أو تدعوه نفسه ليعمل مثل عملهم ويصنع مثل صنيعهم. فمما يستفاد من هذه القصة يعني عقاب الله لهؤلاء التحذير من التشبه بهم، لأن من تشبه بهم قد يعاقبه الله عز وجل بمثل عقوبتهم أو نحوها أو قريب منها. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر.
نعم فذكر الله يقول إن نفعت الذكرى، مفهوم ذلك إذا كان يخشى مفسدة، إذا كان يخشى مفسدة أو يترتب مضرة أو نحو ذلك وعدم استفادة من التذكير يترك التذكير حينئذ، يترك التذكير حينئذ خوف وقوع المنكر أو خوف وقوع المفسدة أو المضرة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من قليل الشر وكثيره.
نعم، هذه الآية فاذة جامعة، بهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وتضمنت هذه الآية ونظائرها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من فعل الشر وإن قل، لأن الميزان ميزان الحسنات يوم القيامة وميزان السيئات يوم القيامة مثاقيل الذر، يعني القليل يوزن من الخير والقليل من الشر أيضا يوزن. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى آخر السور الثلاث، صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة. ففي قوله قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد وكل ما دل على الثناء على الله تعالى ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجوء إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة، والله أعلم.
نعم، يعني هذه السور الثلاث ويقال لها المعوذات، هذه السور الثلاث يقال لها المعوذات تغليبا، لأن سورة الإخلاص ليس فيها تعوذ لكن يقال لها المعوذات تغليبا، ويشرع أن تقال في أوقات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعند النوم، وفي أوقات عديدة تشرع أن يؤتى بها هذه السور الثلاث. والأولى منها سورة الإخلاص فيها الثناء على الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، أفردت لبيان صفة الرب ونعوته سبحانه، ولهذا يقول الصحابي رضي الله عنه: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن أخلصت لذلك. وأما المعوذتين وأما المعوذتان الفلق والناس ففيهما التعوذ من الشرور، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة والباطنة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى القرعة في موضعين، حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلها، وحين تساهم يونس عليه السلام ومن معه أيهم يلقى في اليم، فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترع عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر.
هنا يقول الشيخ: القرعة جاءت في موضعين من القرآن، جاءت في موضعين من القرآن، في قوله فساهم فكان من المدحضين، وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فجاءت القرعة في موضعين، فهذا يدل على أن صحة استعمال القرعة، على صحة استعمال القرعة عند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح، فيلجأ إلى القرعة حينئذ. وأما القرعة، قرعة الميسر والرهان، هذه محرمة، يعني مثلا لو أن أشخاصا أو شخصين جمع كل واحد منهم أتى بقدر من المال، قال أنا أضع مثلا 50,000 وأنت تضع 30,000 أو 20,000 ونعمل قرعة، نعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ المبلغ كله، هذا باطل، هذا ميسر وقمار ومحرم وفيه أكل للمال لمال الغير بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد إنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول، ولا يأمر ما يعلم، ولا بأمر يعلم يقينا نقيضة، وهذا أحد براهين الرسالة.
نعم، هذه فائدة عظيمة أخذها الشيخ من قول الله سبحانه: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون، هكذا قال الله، لم يقل في موضع واحد أنه يخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلم ما يعلم خلافه، ما يعلم خلافه. فهذا برهان بين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء تحيله العقول، يعني تحكم العقول على أنه مستحيل، تحكم العقول على تحيل العقول أي تحكم أنه مستحيل، هذا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، لكن أتى بأشياء لا يعلمها الناس، علمهم إياها بتعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضه، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل.
هذه فائدة عظيمة جدا في رد الشبهات، رد الشبهات وهي كثيرة جدا. هناك طريقتان لرد الشبهات. طريقة رد الشبهة إجمالا، رد الشبهة إجمالا، والطريقة الثانية الرد التفصيلي. الرد التفصيلي هذه لأهل العلم، هذه لأهل العلم، لأنك تجد الآن في كتب أهل العلم يذكر مثلا شبهة في الاعتقاد أو في جانب من جوانب البدع، فيقول هذا باطل من وجوه، يذكر أحيانا بعضهم 30 وجها أو 20 وجها، تتعجب يعني من هذا النثر لوجوه الرد والإبطال للشبهة. وهذا بما آتاه الله من علم، لكن هناك طريقة مجملة، الطريقة المجملة تستفاد من مثل هذه الآية الرد الإجمالي. قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة عند ربهم. حاصل الجواب المستفاد من الآية أن المسلم معروف، أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق بدليله، فإثارة الشبهة التي يقصد منها رد الحق القائم على الدليل يرد بمثل هذا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له فحجتهم داحضة عند ربهم. يقال له إجمالا هذا هو الحق وهذا هو دليله، وحجتك هذه داحضة لأنها تعارض كلام الله. إذا قيل أو قال له: ما وجه أنها داحضة، بين لي، فصل، يقول له ماذا؟ تفصيل عند أهل العلم، تفصيل عند أهل العلم، لكن هذا كلامك يعارض كلام الله، يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا داحض، حجتهم داحضة، حجتك داحضة، وكلامك مخالف لكلام الله. إذا طلب التفصيل يحيله على أهل العلم، يحيله على أهل العلم. نعم. قال: فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل، وإلا كفاه هذا الأصل. وعموم الناس يكفيهم هذا الأصل، أما التفصيل فهو لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه، ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة، لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد.
وهذا أيضا نافع في الباب المتقدم نفسه، رد الشبهة أو رد الباطل. في آيات كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين، يعني البلاغ التام الوافي. فإذا جاء الإنسان بأمر يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء بقول أو جاء بشبهة يعارض بها قول النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليه بهذه الطريقة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فيقال له مثل ما أشار الشيخ بقوله: فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم. عندما يأتي بشيء يقال له: هل هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ هو بين جوابين، إما أن يقول علمه فيقال هات الدليل أن من سنته، لأن بلغ البلاغ المبين، بلغ عليه الصلاة والسلام. إن قال لم يعلم قال له: عندك علم ليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال علمه يسأل السؤال الثاني: هل النبي عليه الصلاة والسلام قادر على بيانه أو ليس قادرا على بيانه؟ أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، يتدرج مع العلم والفصاحة والنصح، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. وهذه أيضا يعني تجدها حتى في المناظرات، مناظرات أهل العلم لأهل البدع، يذكرون هذه الأمور الثلاثة في رد البدع ورد الضلالات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فيها أن جميع المسائل الأصولية والفروعية قد قالها الله تعالى وبينها بالأدلة والبراهين. فقوله الحق بيانه للمسائل، وهدايته السبيل إرشاده للدلائل.
نعم، لأن الدين هو هذا، الدين مسائل ودلائل، الدين مسائل ودلائل. قوله يقول، قول الله والله يقول الحق، هذه المسائل، ويهدي السبيل إرشاد إلى الدلائل، إرشاد إلى الدلائل. ودين الله سبحانه وتعالى هو هذا، مسائل ودلائل. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب، وأن فيه حلها وحكمها، وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا ما كان.
نعم، ولهذا أيضا في الآية الأخرى قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، ونحوها من الآيات تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه آخر الفوائد التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع المبارك، قول الله سبحانه: قل إن الهدى هدى الله. هذه الآية ولها نظائر تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، وأيضا تدل على أن من طلب الهدى والرشد من الكتاب والسنة اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فمن طلب الهدى من الكتاب والسنة هدي إلى صراط مستقيم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. ومن ترك الهدى الذي هو هدى الله وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ضل عن سواء السبيل. فالآية تفيد ونظائرها تفيد أن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام وأخرجهم اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.